مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
دليلنا قرآننا به الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون
مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون
مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم عظيم الأجر وجليل الثواب على استماعنا جميعا لهذه الحلقات التي فيها ذكر وخير ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده أيها الأحبة الكرام نحن جميعا في هذه الدنيا مسافرون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فنحن مسافرون إلى دار الآخرة أحيانا بعضنا في خلال حياته يقع منه بعض الأخطاء من ضمن هذه الأخطاء التي تغير الصدور وتحدث فيها أحيانا شيئا من الغضب والضغينة هو البذاءة التي تكون من بعضنا على الآخرين سواء كانت بذاءة باللسان أو استعمال بعض الألفاظ السيئة بعض الألفاظ السوقية بعض الألفاظ القبيحة التي فيها تصريح بما يكون بين الرجل وامرأته أو فيها نوع من اللعان أو السباب أو نحو ذلك لا شك أن استعمال بعضنا أحيانا لهذه الأمور يحتاج إلى تعديل يحتاج إلى إصلاح ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء السب والفحش وبذاءة اللسان هي أمور مذمومة ومنهي عنها وهي تدل على لؤم صاحبها وعلى خبثه وأحيانا قد يعتاد اللسان عليها إذا كان ممن يخالط الفساق ويخالط أهل الخبث واللؤم لأن من عادتهم السب وبذاءة اللسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل نهى الله جل وعلا عنه يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما فحرم الله تعالى الجهر بالسوء من القول إلا من وقع عليه مظلمة فذهب إلى قاض يشتكي فتكلم بشيء من السوء على من ظلمه لأجل ضرورة أن يبين ما وقع عليه من ظلم فهذا جائز وبين الله تعالى حال المنافقين فقال سبحانه وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين يبسطون ألسنتهم إلى المؤمنين بالسوء أنهم من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا انظر مثلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الفاحش الذي يتفحش في الكلام والبذيء الذي يستعمل العبارات القبيحة أو أحيانا يمزح مزحات قبيحة بذيئة لا يليق هذا أبدا وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي عن ابن مسعود قال ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الآخرين ويغتابهم أو يطعن في أنسابهم وأحسابهم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان الذي يلعن ولا الفاحش ولا البذيء والفاحش كما ذكرنا الذي فيه نوع من التفحش إما في كلامه إما في نظره إما في حركاته إلى غير ذلك فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من صفات المؤمنين وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب. في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن التفحش والسب لا يجوز حتى مع الجمادات حتى مع الأمراض. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب، رآها مريضة وتزفزف، تزفزف يعني ترتعد وتتحرك حركة شديدة، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني ما لك ترتعدين تنتفضين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، أي أنها تأكل الخطايا وتذهب عن ابن آدم السيئات. فبين عليه الصلاة والسلام أنها ينبغي أن تتأدب حتى في كلامها عن الحمى. وكذلك في حديث أبي الدرداء الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين الذين يلعنون ويسبون ويتكلمون بالكلام البذيء، قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهذا يدل على كراهية أن يتكلم المرء بمثل هذا الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره، قال: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة. دل هذا أيها الأحبة الكرام على كراهية أن يتكلم المرء بما لا يليق من عباراته أو من كلامه، لأن كل كلامه مكتوب عليه. ولا شك أن هذا الكلام المكتوب على المرء إذا علم المرء أنه مكتوب عليه أن الله تعالى يوفقه إلى أن يحاسب نفسه فيه، فلا يتكلم إلا بما أباحه الله جل وعلا. وكذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء قط إلا شأنه. أي شيء تستعمل فيه الفحش، سواء كلمة تلقيها على الآخرين أو نصيحة تقدمها إليهم أو ربما مزح تمزحه معهم، سبحان الله، إذا كان فيه فحش وتفحش وكلام بذيء يشين هذا الشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء، إذا دخل الفحش في أي شيء إلا شانه. قال: ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. والحديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، انتبه، لا تسب الصحابة رضي الله عنهم أو تتنقصهم أو تلعنهم. قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو ربع الصاع، يعني قرابة الربع كيلو تقريبا أو نصف كيلو. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدا من عامة الناس أنفق ذهبا مثل جبل أحد فإن ثوابه لا يزيد عن ثواب الصحابي الذي أنفق ولو نصف كيلو فقط من الذهب. وذلك لأن الصحابة أجورهم أعظم لشرفهم ورفعة قدرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصفه. فينبغي أن نتأدب نحن جميعا مع الصحابة الكرام، لأن لهم شرفهم وعزهم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان. وقال عطاء رحمه الله لما سئل عن تفسير قوله تعالى في خبر زكريا: وأصلحنا له زوجه، قيل له: ما معنى أصلحنا له زوجه؟ قال: كان في خلقها سوء، وكان في لسانها طول، وهؤلاء بذاء، فأصلح الله ذلك منها. أي أن المرأة التي تسيء عشرة زوجها أو تكون بذيئة اللسان معه بلا شك أنها تكون امرأة سوء، أو كذلك الرجل أيضا في تعامله معها. وعن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال: رأى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه امرأة سليطة اللسان فقال: لو كانت هذه خرسا كان خيرا لها. فعلا سبحان الله، الإنسان الذي لسانه سليط وبذيء تتمنى أحيانا لو أنه أخرس، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك. فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. انطق مصيبا لا تكن هذرا عيابة ناطقا بالفحش والريب، وكن رزينا طويل الصمت ذا فكر، فإن طقت فلا تكثر من الخطب، ولا تجب سائلا من غير تروية، وبالذي لم تسل عنه فلا تجبي. قال إبراهيم ابن ميسرة: يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب، أو قال في جوف كلب. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نمسك ألسنتنا، والله جل وعلا لما أراد سبحانه وتعالى أن يذكر وطأ الرجل لامرأته في كتابه لم يصرح سبحانه وتعالى بعبارة الجماع أو الوطأ، وإنما قال سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. انظر إلى هذه الكناية اللطيفة الراقية في عبارتها، مع أنه جل جلاله يتكلم مع عباده، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى يسوقها بالكناية. قال: أو لامستم النساء. ينبغي أن نتأدب نحن أيضا لما يتكلم بعضنا مع بعض، وأن نستعمل العبارات اللطيفة بدل ما نستعمل الكلام البذيء. البداءة لها مضار كثيرة، هي دليل على ضعف الإيمان وقلة الدين، هي دليل على خبث الطوية. سبحان الله، إذا رأيت الرجل يستعمل لسانا وسخا بذيئا اعلم أن القلب كذلك. البداءة تسبب قلة الأصحاب وبعد الأهل والأحباب. البداءة تؤدي إلى الهوان على الناس، إذا بدأ الإنسان يتكلم بكلام بذيء استهان الناس به ولم يلتفتوا إليه، لأنهم تعودوا أن يتكلم بكلام فاحش بذيء دائما، فأصبح هذا الشخص بذيئا عندهم ككلامه. البداءة تؤدي إلى إشاعة الفحش والفاحش في المجتمع وبين الناس. هذه البداءة التي يتكلم بها المرء قد تؤدي إلى خصومات، قد أتكلم بكلام بذيء مع إنسان فيرد علي بمثله، ثم ربما تشابكنا بالأيدي وأدى إلى مقتلة بيني وبينه. فلا شك أن تجنبي للكلام البذيء منذ البداية، كما قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يختارون أحسن العبارات والكلمات عندما يتكلم بعضهم مع بعض. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يأجرنا على ما نتكلم به ويعفو عن زللنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.
حياة رحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.